يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب في كم يقرأ القرآن. في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منهم. فالإمام البخاري في هذا الباب جعل هذه المسألة في صورة سؤال ولم يجب عليه ولم يبت الحكم، وإنما جعله هكذا في صورة الاستفهام: في كم يقرأ القرآن. والإمام البخاري يصنع هذا إذا كانت الأدلة يعني متقاربة، وإذا كان في المسألة أكثر من قول وعلى كل قول دليل، فهو يفعل هذا ويجعل الباب في صورة سؤال. ثم يتبع الباب بما يؤيد رأيه وبما يختاره، بأن يورد شواهد من القرآن، وبأن يذكر آثارا عن السلف. فالمهم تعرف هذا، أنه إذا كانت أو إذا كان الباب في صورة سؤال، فالإمام البخاري يعني جعل الباب في صورة سؤال من أجل أنه لم يبت الحكم، ثم يورد بعد ذلك ما يؤيد ما اختاره هو من آية قرآنية ومن أثر عن أحد من السلف الصالح. فهنا أورد قول الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر منهم، فكأنه ليس في ذلك حد معين، ليس في ذلك حد معين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد عبد الله ابن عمرو بن العاص أول ما بدأ معه قال: اقرأ القرآن في 40، وهذا حديث صحيح، اقرأ القرآن في 40. فاستنبط بعض العلماء أنه ينبغي أن يقرأ في اليوم جزءا من 40 جزء من القرآن، فإذا كانت مثلا آيات القرآن 6000 وكذا، فهو يقسم هذه 6000 على 40 ويقرأ هذا الجزء، يعني يقرأ في جزء في كل يوم جزءا من 40 جزء من القرآن. واستدلوا بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40. ويذكر إسحاق بن راهوية وغيره أنه يكره أن يمر على العبد 40 يوما لا يختم فيها القرآن، لا يختم فيها القرآن. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يرد هذا ويجعل الأمر مطلقا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر منهم. وسوف يأتينا بحث هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل أو كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. ثم ذكر علي بن المدينة أيضا قال: سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود قال: فلقيته يعني عبد الرحمن أولا سمع من علقمة ثم لقي أبا مسعود قال فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها. فاستدل الإمام البخاري على ترجيح هذا على الذي قبله، لأن ابن شبرمة يقول ثلاث آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من قرأ بالآيتين، إذن يجوز له أن يكتفي بآيتين. ولكن نقول ما قلناه في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قرأ آيتين، من قرأ آيتين هكذا مطلقا من أي آيتين من القرآن، وإنما حدد النبي صلى الله عليه وسلم بآيتين مقصوصتين، وهما الآيتان من آخر سورة البقرة. وذكرنا ما يتعلق بهذا. وابن كثير يعني يقول دلالة هذا الحديث على الباب غير واضحة، فنقول بل واضحة، لأن الإمام البخاري قال فاقرأوا ما تيسر منه، فأتى بحديث أبي مسعود من قرأ بالآيتين على أنه أقل ما يتيسر آيتان، على أن أقل ما يتيسر آيتان، فيكون هذا الحديث موافق لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ثم ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كم يقرأ القرآن، وهو يعني واضح في الدلالة على الترجمة. عندما نقرأ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أخرجه الإمام البخاري في أكثر من 15 موضعا، وفيه أي في هذا الحديث ما يدل على الباب، ما يدل على الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له اقرأ القرآن في شهر، ثم يقول عبد الله أطيق أكثر من ذلك، فمشى معه حتى قال له اقرأ القرآن في سبع، اقرأ القرآن في سبع، هذا في صحيح البخاري. وفي غير الصحيحين، وفي غير الصحيحين أنه قال له اقرأ القرآن في ثلاث، وهذا يدل على الترجم، وهذا يدل على الترجم، لأن الإمام البخاري قال في كم يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص حتى قال اقرأ القرآن في ثلاث. وفي غير الصحيحين قال فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه. فنحن نقرأ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأورده الإمام البخاري لأجل هذا الباب، وكعادة الإمام البخاري هو يورد الحديث في أكثر من موضع، فنحن نقرأه ثم نبين ما فيه من فوائد على حسب الأبواب، أو على حسب الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه كالعادة. فقال رحمة الله عليه حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري، وذكرنا لكم شيئا مما يتعلق بأبي عوانة لما سئل عنه علي بن عاصم، وعلي بن عاصم هذا يعني كان لا يعجبه أحد، كان لا يعجبه أحد، علي بن عاصم كان إذا ذكر له أي إمام من الأئمة وأي شيخ من الشيوخ يطعنه فيه ويصر، كما قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب قال يصر يعني على رأيه. فلما سألوه عن أبي عوانة وهو الوضاح فقال ذاك وضاح العبد، ذاك وضاح العبد فلم يذكره بكنيته يعني تقليلا لشأنه. ولذلك الذكر بالكنية من تكريم الرجل، من تكريم الرجل. المهم أن تعرف أن علي بن عاصم هذا مع أنه يعني ضعيف في الحديث، أو لا نقول ضعيف، وإنما كما قال حافظ يعني يخطئ ويصر، كما قال حافظ في التقريب يخطئ، يعني هو يخطئ في الأحاديث، ومع ذلك لا يسلم منه أحد. قال علي بن حافظ بن حجر يخطئ ويصر، أي يصر على رأيه علي بن عاصم. عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني، أي زوجني أبي، امرأة ذات حسب، يعني ذات شرف، وعند الإمام النسائي امرأة من قريش، فكان يتعاهد كنته أي زوجة ابنه، كان يتعاهد كنته، يعني عمرو بن العاص كان يتعاهد كنته أي الزوجة التي زوجها لابنه عبد الله، فيسألها عن بالها، عن زوجها، فتقول نعم الرجل من رجل. قوله نعم الرجل من رجل، من رجل هذه يسمونها في البلاغة تجريد. كان يمكن أن يقال نعم الرجل رجل، ولكنه جاء بمن هذه، نعم الرجل من رجل، فيسمي العلماء هذا تجريد، وهو أسلوب عربي يفيد البلاغة. نعم الرجل من رجل، يعني تذكر منزلته في هذا الشيء من ناحية العبادة وغيره. نعم الرجل من رجل، لا، ليست المن هنا على كما يظهر لك يعني من أبيه، لا، وإنما نعم الرجل من رجل، يعني نعم الرجل رجل، وجاء بمن لتدل على التجريد، كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاء بحرف الجر في لقد كان لكم في رسول الله، كان يمكن أن يكون القول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، وإنما جاء بهذا الحرف ليدل على التجريد. فالمهم أن تعرف أن هذا يسميه أهل البلاغة تجريد. قالت نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. الكنف هو الجانب والستر، يعني لم يفتش جانبها ولا سترها، وذلك أن الرجل عندما يجتمع بأهله يفعل ذلك، فهي كانت بهذا عن أنه لم يجامعها، فقالت لم يفتش لنا كنفا. وكلما استطاع الإنسان أن يستخدم التكنية في الكلام لما يستهجن من الأحوال يكون حسنا، لأن الله تبارك وتعالى يعني يذكر ذلك في القرآن ولا يصرح، وإنما يكني في هذه الأشياء التي يستهجنها الناس ويستقبحونها. فقالت ولم يفتش لنا كنفا، يعني لم يجامعها، والكنف كما قلنا هو الجانب وهو الستر. قالت لم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، لما زوجه أبوه لم يغير فيه الزواج شيئا، بل كان على ما كان عليه من العبادة، ولكن يكون الإنسان على السنة، إن لبدنك عليك حق ولزوجك عليك حق، وهكذا كما سيأتين. لكن الذي نريد أن ننبه عليه هو ألا يغير الزواج في الشخص. بعض الشباب قبل الزواج يكون نشيطا في العلم والعبادة، فإذا تزوج يعني فتن، ولم ينتبه إلى قول الله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالمهم أن الزواج ينبغي ألا يؤثر في حال الإنسان من العلم والعمل، من العلم والعمل، بل يكون في الزواج يعني عونا له على العلم والعمل. ولذلك صح أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن عمر يأمرني أن أطلق زوجتي. قال له: أطع أباك. قال له: أطع أباك. فيذكرون أن عمر رضي الله عنه إنما خاف على عبد الله هذه المرأة. قال عبد الله: وكنت أحبها، وكنت أحبها. نعم، الإنسان يحب زوجته، لكن لا يكون هذا الحب على حساب العلم والعمل، على حساب العلم والعمل. وهذا هو محل اختبار الإنسان وابتلائه، أنه لا بد أن يتزن، يتمتع بهذه الدنيا ولكن ليس على حساب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. يعني ساعة الإنسان يتمتع فيها بالمباحات ويتكسب، وساعة تكون للعبادة. نعم. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما طال ذلك يعني عمرو رضي الله عنه تأنى لما علم من حال ابنه هكذا، لم يتعجل ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأنى رجاء أن يرجع ابنه على عما هو عليه، يرجع إلى زوجته. قال: فلما طال ذلك عليه يعني على عمرو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به، هاته وتعال. قال: فلقيته بعد، فلقيته بعد. هذه الرواية فيها أن عمرو كأنه أخذ ولده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء إلى عبد الله بن عمرو ودخل بيته فألقى له ساد. فنقول لا مانع، وتحمل هذه الرواية على هذه، على ذاك الرواية المفصلة المبينة: إلقني به. قال: فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم، كل يوم صائم، إلا طبعا الأيام المنهي عنها بالاتفاق، وهي إيش؟ العيدين، فلا يجوز صيام يوم العيدين بالإجماع، بإجماع العلماء لا يجوز، يحرم أن يصوم يوم العيدين. فقوله هنا كل يوم هو من العام الذي أريد به الخصوص، وليس هو العام الأصيل الذي يشمل كل شيء، فهذا معنى قوله كل يوم. قال: كيف تختم، أي القرآن، كيف تختم؟ قال: كل ليلة، كل ليلة يقرأ القرآن. قال: صم كل شهر ثلاثة. هذا بالنسبة للصيام، أول ما بدأ معه قال: صم كل شهر ثلاثة، ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لهذا الباب، في كم يقرأ القرآن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. في غير الصحيحين، وهو صحيح، أنه قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في أربعين، في أربعين. قال: قلت إني أطيق أكثر من ذلك، أي في الصيام وفي القراءة. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، ثلاثة أيام في الجمعة. يعني كم يوم في الشهر؟ كم؟ 12 يوم، 12 يوما في الشهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. صوم 3 أيام في الجمعة، يعني 12 يوما في الشهر. إذن أول شيء قال له 3 وبعدين قال له 12. طيب، قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصوم يوما. إذن كم الصيام؟ أفطر يومين وصوم يوما، كم الصيام في الشهر يا جماعة؟ 10 أيام. قال له الحين، مع أن عبد الله إيش قال؟ إني أطيق أكثر من ذلك، صح؟ ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يومين وصوم يوما، هذا كأنه يعني قلل له المدة. فتقول هذا وهم، هذه الرواية وهم، لأن مقتضى التدرج معه أنه يزيده لا ينقصه. وقد أخرج الحديث الإمام النسائي على الصواب، الإمام النسائي أخرج الحديث على الصواب، وترجع إلى صحيح النسائي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وطبعا الإمام النسائي معروف، معروف أنه يعني يتميز باستقصاء طرق الحديث، فأنت ترجع إليه ففيه أنه يعني ذكر الحديث وقال ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك لخبر عبد الله بن عمرو، فذكر في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه 3 و5 و10 و15، هذا في حديث أو في طريق من الطرق. أول ما قال لا، قال صم 3 أيام، بعدين 5 أيام، بعدين 10 أيام، بعدين 15 يوما، 3 5 10 15. وهذا يعني على الجادة، لأن هذا، لأن في كل مرة كان عبد الله يقول له إني أطيق أكثر من ذلك. في طريق أخرى 3 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 11 يوما، 15 يوما، 3 5 7 11 15. طيب، في رواية عند الإمام مسلم كما سيأتينا الآن أنه قال له صم من كل 10 أيام يوما، صم من كل 10 أيام يوما، يعني كم؟ 1 من 10. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم يومين من كل 10 أيام، صم 3 أيام من كل 10 أيام، صوم 4 أيام من كل 10 أيام. وفي كل مرة يقول له ولك أجر ما بقي، يعني صوم 4 ولك أجر 6 الباقية، إلى أن قال له صوم من كل 10 أيام 5. إذن النسبة كم؟ النسبة كم من الأول؟ 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10. كيف نخلها من الشهر؟ نضرب في كم؟ في 3، فيكون إيش؟ 3 أيام في الشهر، 6 أيام في الشهر، 9 أيام في الشهر، 12 يوما في الشهر، 15 يوما في الشهر. فصار عندنا الآن مجموع الروايات إيش الآن؟ ذكرنا رواية إيش؟ 3 و5 و7، 3 و5، مجموع الرواية 3 و5 و7 و9 و10 و11 و15. فلو جمعنا كل الروايات فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه على هذا السلم. وأما هذه الرواية التي هنا فهي وهم بلا شك. وهذا ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول مع أن متون الصحيحين كلها صحيحة إلا أنها لا تسلم من الوهم، إلا أنها لا تسلم من الوهم، مع أن الحديث في البخاري، لكن يمكن أن يحصل مثل هذا. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود، وهو يوم ويوم، يعني 15 يوما في الشهر، صيام يوم وإفطار يوم، هذا بالنسبة للصيام. وصل ما أقصى شيء في الصيام وصل معه إلى صيام يوم وإفطار يوم. وأما بالنسبة للقرآن قال واقرأه في كل سبع ليال مرة، واقرأه في كل سبع ليال مرة، هذا الذي في البخاري. يأتينا الآن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تزد على ذلك، ولا تزد على إيش؟ على ذلك، يعني لا تزد في مجهودك فتقرأ في إيش؟ في أقل من سبع، هذا معناها ولا تزد، ولا تزد على ذلك، كان مقتضى الكلام أن يقول له ولا تقل عن ذلك، وإنما قال له ولا تزد على ذلك، يعني لا تزد في مجهودك فتحصل القراءة في أقل من السبع. لكن نقول هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحيحين قال له لا تقرأ في أقل من ثلاث، فلو قلنا بهذه الرواية اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، معناه أنها تعارض الرواية الأخرى، فأقل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى ثلاثة أيام، وقال له فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. إذن نعرف أن في هذا الحديث حتى الآن يعني وهمان، هذا الوهم الأول أفطر يومين وصم يوما، والوهم الثاني الذي سوف يأتينا الآن أنه قال ولا تزد على ذلك، قال واقرأ في كل سبع ليال مرة. يقول عبد الله بن عمرو فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ اقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني يقسم القرآن على إيش؟ سبعة أجزاء، سبعة أسباع. فماذا كان يفعل لما كبر؟ كان يقرأ هذا السبع الذي سوف يقرأ به بالليل، يقرأه على أهله. لماذا؟ حتى يخف عليه بالليل، وهذا شيء مشروع نستفيده من هذا الحديث. إذا أردت أن تقرأ مثلا في هذه الليلة بسورة تبارك والقلم والحاقة مثلا، فيشرع لك أن تراجعها بالنهار حتى إذا قرأتها بالليل خفت عليك، كما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال والذي يقرأ يعرضه بالنهار، يعني الذي يقرأه في الليل يعرضه على أهله بالنهار ليكون أخف عليه بالليل. قال وإذا أراد أن يتقوى، هو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية على أنه يصوم يوما ويفطر يوما، هذا متعب لأنه لما كبر ما استطاع ذلك، فقال وإذا أراد أن يتقوى ماذا كان يفعل؟ أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، وصام مثلهن، يعني مثلا في عشرة أيام المفروض في الشهر يصوم كم؟ يصوم 15 يوما، يصوم 15 يوما، كان مثلا يفطر مثلا خمسة أيام متتالية ويصوم إيش؟ ويصوم خمسة أخرى، لأنه يستفيد من هذا التتالي في الفطر في الإيش؟ في التقوى، فهذا الذي كان يفعله، وهذا من الحيل الجائزة، إذن الحيل جائزة وغير جائز، هذا من الحيل الجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، يعني يصوم 15 يوما في الشهر، فلا يلزم أنه يصوم يوم ويفطر يوم، وإنما الذي هو يعني مطالب به هو أن يصوم 15 يوما في الشهر، بعضها متتالي وبعضها متفرق وهكذا. لماذا كان يفعل عبد الله هذا؟ قال كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يقول لأنني فارقت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة فلا أريد أن أفرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالمداومة على العمل الصالح، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فهو فارق النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة معينة في العباد، فكره أن يموت، فكره أن يموت ولم يوفي بذلك، فيقول كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. إذن الإمام البخاري يبين لك أن هذا الحديث روي إيش على ثلاث، يعني لا تقرأ في أقل من ثلاث وخمس وسبع، ولكن الإمام البخاري رجح إيش؟ رجح السبع. نقول مع ترجيح هذه السبع إلا أن رواية الثلاث أيضا صحيحة كما صحها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب، هذا الحديث كما ترون يعني حديث طويل وجميل وفيه أحكام، وفيه أحكام، وأخرجه الإمام البخاري كما قلنا في أكثر من 15 موضعا، وهناك زيادات أخرى غير هذه الرواية، يعني أحيانا في موضع يذكر شيئا في المتن لم يذكره في هذا المكان، فنحن نريد أن نمر على هذه الروايات ونذكر يعني الزيادة على هذا الحديث. طيب، في رواية عمرو بن أوس، هذه رواية من التي عندنا؟ رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو، رواية مجاهد التي قرأناها الآن، رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو. في رواية عمرو بن أوس أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. إذن في هذه الطريق بيان أن هذه الطريقة في الصيام وفي القيام كان هي طريقة من؟ داود عليه السلام. طيب، في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وكأنه والله أعلم يعني قال له التزم بما بهذا، لأنك لو شددت على نفسك ربما تترك إيش؟ قيام الليل. فقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وإنما تركه لماذا؟ تركه لأنه مل وتعب وشق عليه، وذلك أنه شدد على نفسه. نعم نعم، لا، هذا عبد الله بن عمرو. لا، هذا لما رأى الرؤيا، هذا لما رأى الرؤيا قال له يعني نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، هذا هناك عبد الله بن عمر، أما هنا بالنسبة يا عبد الله هذا بالنسبة لعبد الله بن عمر. طيب، في رواية أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك قلت إني أفعل ذلك فأخبر عبد الله بحاله. قال فإنك إذا فعلت هجمت عينك ذبلت وكلت وتعبت. فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونافهت نفسك يعني ضعفت. وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. ترون أن في هذه الروايات زيادات عما قرأنا. وقال أيضا في رواية أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني الذي قرأنا وقال فيه إن لزورك عليك حقا. إن لزورك يعني إيش؟ ضيفك. وإن لزوجك عليك حقا. فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. نصف الدهر ليس الدهر كاملا وإنما نصفه. طيب في رواية أخرى لأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل. نهاه. قال له فلا تفعل. فهذا نهي عن صيام الدهر وعن قراءة القرآن في ليلة. قال له لا تفعل. ثم قال له صم وأفطر وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإنه بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها. فعلا الذي يصوم في كل شهر 3 أيام كأنه يصوم الدهر، لأن الله تبارك وتعالى قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا أحسن الصيام يستطيعه كل إنسان. ولذلك أول ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى 3 أيام. قال له صم 3 أيام من كل شهر، لأن هذا يطيقه كل الناس. 3 أيام يعني بشهر، فالإنسان يأتي في كل شهر ويصوم 3 أيام، ولا يلزم أن تكون متتاليات. صوم 3 أيام، أي 3 أيام من الشهر. قال فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله فشددت فشدد علي. لما قال أجدني يعني أطيق أكثر من ذلك شدد على نفسه، ولم يأخذ يعني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبإرشاده الأول صوم 3 أيام من كل شهر. قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. انظر نهاه أن يزيد عليه، قال ولا تزد عليه. قراءة هذه الروايات عندما نقرأها عندما نعرض المسائل الآن تكون سهلة عليك، تكون سهلة عليك، لأنه إذا كان عندك فكرة عامة عن الحديث فإذا أردت أن تتفقه في المسائل تكون هذه الأدلة في بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا نهاه، بعدين أمره بصيام يوم وإفطار يوم، ثم قال له لا تزد على ذلك. فعندما أذكر الآن لك قول الجمهور أنه يستحب صيام الدهر، عند جمهور العلماء يستحب صيام الدهر. كيف يستحب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة وأمره بصيام يوم وإفطار يوم وقال له لا أفضل من ذلك؟ 3 أشياء. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من صام الدهر فقال لا صام من صام الأبد. هذه 4 أشياء. مع هذه 4 أشياء أمر نهي ودعاء عليه وقال له لا تزد على ذلك، كل هذا ومع ذلك جمهور العلماء يقولون إن صيام الدهر مستحب. فنقول يعني حتى لو كان قول الجمهور فنحن لا نأخذ بهذا القول، وإنما نقول صيام الدهر إن لم يكن محرما فهو مكروه، إن لم يكن محرما فهو مكروه على أقل أحواله، كما ستأتينا الآن أقوال العلماء في هذه المسألة. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. نستفيد من هذا أنه يجوز للإنسان أن يحلف على الالتزام بعبادة معينة، لأنه قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، لكن يقول إن شاء الله. فيأتي مثلا يقول: والله لأقرأن هذه الليلة جزء تبارك إن شاء الله، فيجوز له أن يحلف على ذلك كما سيأتينا الآن. قال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولته هذه سأله: هل أنت قلت هذا؟ قال: قلته بأبي أنت وأمي. فيجوز التفدية بالأبي والإيش والأم، قد مرت علينا هذه المسألة. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. هذا إخبار من الشارع لا يهمل، وهذا أيضا مما يرد به على الجمهور. هذا مما يرد به على الجمهور. الجمهور يقولون يستحب صيام الظهر إن استطاع ذلك. كيف إن استطاع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنك لا تستطيع ذلك؟ فإنك، هذا الخطاب ليس فقط لعبد الله بن عمرو، وإنما هو لعموم بني الإنسان. فإنك لا تستطيع ذلك. قال: فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. نعم. يعني أفديك، يعني لا بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بهما. قال: وذلك مثل صيام الدهر. الجمهور يقولون هذا دليل لنا. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم شبه، قال: وذلك مثل صيام الدهر. إذن المشبه به يكون أعلى رتبة من الإيش؟ من المشبه. قال: وذلك مثل صيام الدهر. نقول: نعم، المشبه به يكون أعلى رتبة من المشبه في حالة واحدة، وهي متى؟ إذا كان المشبه به مشروعا. إذا كان المشبه به وهو صيام الدهر مشروعا، وأما صيام الدهر أصلا ليس بمشروع. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. طيب، في رواية أبي العباس، طريق أخرى عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. أسرد الصوم يعني أصوم الدهر وأصلي الليل. قال: فإما أرسل إلي وإما لقيته. هذا الذي ذكرنا، إما هذا وإما هذا. فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونوم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذه فائدة. وكان لا يفر إذا لاقى، لماذا؟ لأنه جعل جهده موزعا على كل العبادات، يصوم يوما ويفطر يوما، ويقوم ثلث الليل، وينام نصفه أولا، وينام ثلثه آخرا. هذا توزيع للمجهود. وكان لا يفر إذا لاقى، يعني عند الجهاد لا يفر، لأنه قوي، وقد يعني وزع جهده على كل العباد. يعني إن مجهود الإنسان موزع على مجموعة من العبادات. فالذي يعني يغلو في عبادة معينة يكون ذلك على حساب بقية العبادات، يكون ذلك على حساب بقية العبادات. ولذلك لا بد من التسليم للشرع، لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. هذا دعاء، هذا دعاء على الذي يفعل هذا، قال: لا صام من صام الأبد. وأما رواية مجاهد فقد ذكرناها. هناك رواية أخرى عن أبي المليح، رواية أخرى عن أبي المليح، قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو، يعني أبو المليح هذا دخل مع عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له سادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، ألقى له سادة فتركها وجلس على الأرض، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5؟ قلت يا رسول الله. قال: 7؟ قلت يا رسول الله. قال: 9؟ وهذه الرواية ذكرنا أنها عند الإمام النسائي، هي أيضا عند الإمام البخاري. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، لا صوم فوقه، لا أحسن منه، فكيف يستحب الجمهور صيام الظهر إذن؟ قال: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الظهر صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. يعني هذا يكفينا الآن من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. الآن نرجع إلى فقه هذا الحديث كما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه. أخرجه برقم 1131. قال: باب من نام عند السحر، باب من نام عند السحر. والدلالة واضحة، وذلك أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل الأول، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، وهذا السدس يكون عند السحر. طيب، يقول قائل: كيف بقول الله تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار؟ إذا أردت أن أكون من المستغفرين بالأسحار فكيف يكون؟ نقول: هذا يكون في نصف الثلث الآخر، يعني تقسم الثلث الآخر قسمين، كل منهما سدس، فتنام السدس الأخير على هذا الحديث، ويكون الاستغفار في السدس الأول من الثلث الأخير. هذا بالنسبة للاستغفار. وأخرج الإمام البخاري تحت هذا الباب قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام سدس الليل الآخر، ويكون استغفاره في السدس الأول من الثلث الأخير. إذن هذا بالنسبة لهذا الباب. قال: باب من نام عند السحر. فمثلا الآن لو أردنا أن نطبق هذا، عدد ساعات الليل الآن تقريبا 9 ساعات بعد صلاة العشاء وتذهب، 9 ساعات، والإنسان منهي أن يتحدث بعد العشاء إلا في أمور المسلمين وإلا في طلب علم، وأما في غير ذلك فالحديث بعد العشاء مكروه، نهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها، أو زوجة كما قال الأخ بدر. فبعد أن يصلي العشاء ويذهب إلى البيت، إذا حسبت تجد تقريبا 9 ساعات، نصفهم 4 ساعات ونصف، فينام 4 ساعات ونصف، ثم يقوم الثلث كم؟ 3 ساعات. كم يبقى؟ في السدس الأخير ساعة وكم ونصف، ساعة ونصف، فيكون الاستغفار بالأسحار أثناء الصلاة، ويكون الدعاء أثناء الصلاة. فيكون الاستغفار بالأسحار أثناء الصلاة لأنها تكون في هذا الثلث، ويكون كذلك الدعاء الذي يندب إليه المسلم في الثلث الأخير يكون أيضا في هذا السدس الأول، ثم ينام هذا السدس الأخير والذي قدره يعني ساعة وكم، ساعة ونصف. إذا أردت أن تطبق هذا الآن، نعم. ما هما يتداخلان، هيتداخلان هذا السدس، السدس من الثلث الأخير يتداخل مع الثلث الأوسط الذي سوف يصلي فيه. أينا؟ طيب، قال العلماء في طريقة داود عليه السلام في القيام، قالوا في ذلك فوائد. قالوا أن في ذلك رفقا بالنفس التي يخشى منها السآمة، وذلك أن في نومها بعد قيامها راحة للبدن وإذهاب ضرر السهر، لأنه ينام أولا وينام آخرا، ويجعل القيام بين نومين، فيكون هذا أرفق بالنفس. قالوا أيضا بالنسبة لكونه نائما السدس الأخير هذا، قالوا يستقبل صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، فهذا يساعده على أن يكون نشيطا في صلاة الصبح، ولا يأتي إنسان ويبقى طول ليله قائما، وهذه سنة، ثم يأتي إلى الفريضة وهي صلاة الصبح ويكون فيها نائما، بل الفريضة عند الله تبارك وتعالى أفضل مما تقرب إليه العبد إليه. طيب، بعض الناس يعني حمل هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو على عبد الله بن عمرو ومن كان مثله، فنقول لا، الحديث عام، والذي يدعي الخصوصية يأتي بالدليل، الذي يدعي الخصوصية يأتي بالدليل، فالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل شيء، هو أفضل شيء. قال لا أفضل من ذلك لمن أراد صيام يوم وإفطار يوم، فلا بد إذا أراد الإنسان السنة أن يلتزم بهذا. وتعرفون حديث أنس في الصحيحين لما جاء هؤلاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم قال إني أصوم فلا أفطر، وقال آخر إني أقوم فلا أفطر، وقال آخر لا أتزوج النساء، ومنهم من قال لا أكل اللحم. فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز الإنسان أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحسب نفسه أنه يأتي بشيء أفضل مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض الناس يقول هذا الحديث موجه إلى الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يقولون لأن الله تبارك وتعالى قال له قم الليل إلا قليلا، وهنا أنه ينام إيش؟ أكثر من النصف، ينام نصفه في أوله وسدسه في آخره، إذن هذا ليس إلا قليلا. الله عز وجل يقول لنبيه قم الليل إلا قليلا، يعني يكون القيام أكثر من النوم. فنقول هذا منسوخ، فنقول هذا منسوخ، وبين ذلك مسلم رحمة الله عليه في صحيحه أن ذلك كان في أول الأمر ثم خفف عنهم، بل في نفس السورة، بل في نفس السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تاب عليكم يعني خفف عنكم ونسخ هذا الشيء. والذي يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخرج عن هذا الحديث، لما بات معه ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال ابن عباس؟ قال فلما مضى نصف الليل قام، فلما مضى نصف الليل أو يزيد عليه أو يقل عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الحديث أنه نام حتى نصف الليل، فلما مضى نصف الليل قام صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، وصلى معه ابن عباس في هذه الليلة. لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يقوم الليل على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، بل إذا كان صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الليالي مرض أو تعب فإنه كان يصلي من النهار بين الصبح والظهر كم؟ 12 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه فقرأه يعني من النهار أو بعد طلوع الشمس إلى الظهر كتب كأنه قرأه من الليل، كتب كأنه قرأه من الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا تعب يعوض هذا بالنهار ويصلي 12 ركعة. أي تعب من مرض أو من إرهاق أو شيء. لا، التكاسل يعني نفس الشيء، هذا يعتبر عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. الإنسان يصلي وهو نشيط حتى لا يمل العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا شعر الإنسان بكسل أو شيء ينام ويصلي عند نشاطه. هذا كان في الحديث 1131. حديث في موضع آخر 1152 قال: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. الذي كان يقوم الليل ثم يتركه هذا مكروه في حقه، وهذا واضح. الشاهد منه ماذا؟ لما قال له كما قرأنا الآن: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، وإنما يأتي هذا إذا أجهد الإنسان نفسه. لو وطن الإنسان نفسه على صلاة ركعتين في كل ليلة وداوم عليهما خير من أن يصلي 8 ركعات يعني فترة من الزمن ثم يترك ولا يصلي. المهم يعني تجعل دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. طيب، الموضع الذي بعده 1153، وهو يعتبر يعني متعلق بما قبله، وهنا فوائد. قال: جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير. جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير، يعني إذا عزمت على فعل خير فيجوز لك أن تتحدث بذلك، فيجوز لك أن تتحدث بذلك. وذلك لما عزم عبد الله على ما عزم عليه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله. لكن يكون لك في ذلك قصد حسن، وهو أن تشجع غيرك على الاقتداء بك. وأما إن كان المراد هو يعني المراءة وكذا فليس هذا شأن المؤمن. قال: وفيه تفقد الإمام أمور الرعية كليا وجزئيا، وهذا واضح، لأن عمرو لما حصل لابنه هذا ذهب إلى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بت هذه القضية وجعل فيها حكما. ففيه تفقد الإمام لأمور رعيته، ونحن نستفيد هذا. لابد أن يكون لك يعني مشاركة في خدمة إخوانك عمليا، وليس فقط يعني هو الاهتمام بالعلم دون العمل. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال: وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك. يعني إذا أفتيت بحكم معين فيجوز لك أن تعلله، يعني أن تذكر الحكمة في ذلك، لأن ذكر الحكمة في ذلك يعني مما يشجع على امتثال هذا الحكم، مما يشجع على امتثال هذا الحكم. أين التعليل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا فعلت ذلك ها هجمت العين ونفهت النفس، فعلل له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. طيب، وفيه أيضا أنه من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل، إذا تكلفت الزيادة على ما طبعت عليه يقع لك الخلل في الغالب. قال وفيه الحض على ملازمة العبادة، الحض على ملازمة العبادة، الحض على ملازمة العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تحت الحديث رقم 1974 قال باب حق الضيف في الصوم، باب حق الضيف في الصوم، حقه في الصوم أم حقه في الإفطار؟ حقه في الصوم. كيف حقه في الصوم؟ يعني لا تصم صوما زائدا فيترتب على ذلك أنك لا تقوم بإيش؟ بحق الضيف. إذن ماذا تفعل؟ ها؟ تستقطع شيئا من هذا الصوم لأجل من؟ لأجل الضيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزورك عليك حقا. فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه الحقوق إلا لو نقص مما عزم عليه من صوم، مما عزم عليه من صوم. فهذا معناه حق الضيف في الصوم. طيب، باب آخر 1975 قال باب حق الجسم في الصوم، نفس الشيء، باب حق الجسم في الصوم. طيب، ونحن ذكرنا رواية الإمام مسلم الآن وأجاب عنها الحافظ ابن حجر طبعا. طيب، برقم 1976 قال باب صوم الدهر، باب صوم الدهر، ولم ينص على الحكم. طيب، وسوف يأتينا الآن يعني الكلام على صوم الدهر وخلاف العلماء فيه. برقم 1977 قال باب حق الأهل في الصوم، باب حق الأهل في الصوم، باب حق الأهل في الصوم، وذلك أن يصوم صياما معتادا يستطيع معه أن يقوم بهذه الحقوق من حق نفسه وحق أهله وحق ضيفه وهكذا. ونذكر في ذلك حديث أبي جحيفة في قصة سلمان مع أبي الدرداء، لأن قصة سلمان مع أبي الدرداء شبيهة بهذا، قصة سلمان مع أبي الدرداء، وقد ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقصة سلمان مع أبي الدرداء برقم 1968 في كتاب الصوم من صحيح البخاري، عن أبي جحيفة قال فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك في أول مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني في ثياب مهنتها وليست متزينة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، تماما كعبد الله بن عمرو بن العاص. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له سلمان كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال له سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن قال له سلمان قم الآن قال فصليا فقال له سلمان بعد أن يعني بين له واقعيا وعمليا قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا من الإلهام، ألهم سلمان أن يقول له ذلك، ووافق ذلك الوحي، ووافق ذلك الوحي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذه سنة تسمى سنة تقريرية، قرره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل وعلى ما قال وعلى ما قال. طيب، قال الخطابي رحمة الله عليه: محصل قصة عبد الله أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده في الصوم لقصر في غيره. ولذلك نقول يعني نجاح الإنسان هو في هذا التوازن، أن يوازن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ماشي. قال الخطاب رحمة الله عليه: محصل قصة عبد الله أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاص، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده في الصوم لقصر في غيره. فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره، وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وكان لا يفر إذا لاقى، يعني كان يصوم ويقوم، وليس ذلك على حساب الجهاد، وإنما وكان يجاهد أيضا، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو كان لا يفر منه بل يصبر عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. عندما تسمع هذا التعبير، هذا يحتمل شيئا، إما أن يكون دعاء وإما أن يكون نفيا. لا صام من صام الأبد، هذا كأنه دعاء، ولو قال لا صام من صام الأبد كأنه ينفي، يعني الذي يصوم الظهر ما صام، وإنما عذب نفسه. لماذا ما صام؟ لأنه لا أجر له، لأنه لا أجر له. فالمهم تعرف، نقول لا صام من صام الأبد، إما دعاء عليه وإما نفي، إما دعاء وإما نفي. قال ابن العربي رحمة الله عليه: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب ابن العربي يقول: لو كان هذا دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصوم الظهر يقال له لا صام من صام الأبد، ويكون هذا دعاء، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يصوم الأبد. وأنت لا تستبعد هذا، أنت لا تستبعد هذا، فقد يكون هذا الآن موجود في بعض الذين يعني يغالون في دينهم، يغالون في دينهم. لا صام يدعو عليه، لا صام من صام الأبد، يعني لا استطاع الصوم، ماشي. قال ابن العربي: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نفيا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، إذن لا ثواب له، إذن لا ثواب له. فالذي يصوم الظهر إما أن يكون مدعوا عليه، وإما أن يكون لا ثواب له، وإما أن يكون لا ثواب له. طيب، وأنتم سمعتم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الظهر، وأمر بصيام يوم وإفطار يوم على الاستحباب، وقال لا أفضل من ذلك، ونهى عن الزيادة عن ذلك، ودعا على من فعل ذلك. هذه الأشياء كلها تدل على أن صيام الظهر إن لم يكن محرما فلا أقل أن يكون مكروها. طيب، أقوال العلماء في هذه المسألة أربعة أقوال، العلماء لهم في صيام الظهر أربعة أقوال. القول الأول الكراهة مطلقا، أنه مكروه مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني لأي شخص سواء كان قويا أم ضعيفا مكروه على جميع الأحوال، وهذا قول إسحاق وأهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد، وقول ابن العرب وهذا يتفق مع ما نقل عنه، مع ما نقله الآن، مع ما ذكرناه عنه الآن، أن قول الأول في صيام الظهر أنه مكروه مطلقا. القول الثاني أنه حرام، وهو قول ابن حزم، وله في ذلك ثلاثة أدلة. ابن حزم يقول أن صيام الظهر محرم، ويستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الأول عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر بلغه أن رجلا يصوم الظهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري، يقول له كل يا دهري، دهري يعني منصوب، يعني منسوب إلى صيام الظهر أنه يصوم الظهر. فهذا فعل خليفة راشد من الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. هذا الأول. الثاني عن عمرو بن ميمون أن رجلا كان يصوم الظهر فقال عمرو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه، لو رأى هذا الذي يصوم الظهر لو رآه أصحاب محمد لرجموه. الدليل الثالث هو حديث مرفوع عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، فصيام الدهر إذا كان في هذا الوعيد فهذا دليل على أنه حرام، وذلك أن الذي يصوم الدهر يقصر في بقية الحقوق، بل ربما يتكاسل عن الصلاة، وربما يتكاسل عن الحج، وعن القيام بأمر بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكذا عليك حق ولكذا عليك حق، وهكذا. إذن هذه ثلاثة أدلة لابن حزم استدل بها أو نقلها على إثبات حرمة صيام الدهر. طيب، هذا القول الثاني. إذن الأول الكراهة مطلقا، والثاني أنه حرام، الثالث أنه جائز، يعني الجواز. وهذا قال به ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة رضي الله عنها. قالوا والأحاديث التي فيها نهي عن صيام الدهر هي للذي يصوم الدهر حقيقة. شو يعني حقيقة؟ يعني يصوم الظهر حتى بأيام العيدين. نقول لا، صيام العيدين خارج أصلا من هذا، البحث. صيام العيدين أصلا منهي عن من الشارع أصلا، فهم يقولون أو يقولون الأدلة التي فيها نهي عن صيام الظهر هي للذي يصوم الظهر حقيقة، يعني حتى يومي العيدين. طيب، القول الرابع هو الاستحباب، استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه، يقولون الذي يقوى عليه يصومه، وهذا قول جمهور العلماء، والإنسان أبدا ما يتعجل، لا يتعجل أبدا إذا وجد الجمهور يقولون بقول معين، بل يكون الدليل هو رائده. يكون الدليل هو رائده وقائده. تبحث في الدليل أولا قبل أن تبحث في رأي الجمهور، وإلا فالجمهور كما سيأتينا إن شاء الله في دروس صحيح مسلم يعني يوقعون طلاق الحائض، والذي يطلق ثلاثا، بل الجمهور يحكون أن الذي يخالف في هذا من أهل البدع. يعني يقولون الجمهور يقولون، حتى ابن عبد البر ينقل مثل هذا ويقول من طلق يعني حائضا لزمه الطلاق، وهذا قول العلماء كافة، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع في طلاق الحائض الذي يطلق امرأته وهي حائض، مع أن القول الصحيح لمن كان الدليل رائده ليس لأي واحد، القول الصحيح هو أن طلاق الحائض لا يقع، وهذا بين جدا لمن تأمل حديث ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال لعمر مره فليراجعها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. الذي يتأمل في هذا الحديث ويجمع روايات الحديث، وأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، الذي يتأمل مثل هذا يجزم بأن طلاق الحائض لا يقع، وقال به ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وقال به الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن طلاق الحائض لا يقع، وهو القول الأخير للصنعاني في سبل السلام وغيره. المهم أن هناك طائفة من العلماء قالوا بها، الجمهور يقولون هذه المسألة إجماع، يقول ما حد خالف فيه، مع أن المخالف فيها معروف، المخالف فيها معروف. كذلك هذا من أقوال الجمهور، هذا من أقوال الجمهور أنهم يستحبون صيام الدهر لمن أطاقه وقدر عليه. فنقول يعني صيام الظهر إن لم يكن حراما فأقل أحواله أن يكون مكروها، فكيف تجعلونه مستحبا؟ ما هي أدلة الجمهور؟ استدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا ما ترجم به ابن خزيمة، باب ذكر العلة التي من أدلها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عندما زجر ومنع من صوم الدهر فعلل بعل، إيش هي العلة؟ هجمت العين ونفهت الإيش؟ النفس. فهم يقولون ماذا؟ يقولون الآن لو عندنا رجل لا تنفه نفسه ولا تهجم عينه، إن لم يكن فيه هذه العلة فيصوم. فهم جعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قالوا هذا خاص به ولمن كان على حاله، وأما الذي يطيق فيصوم، وأما الذي يطيق فيصوم. هذا أول دليل لهم. الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما قال له يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، حمزة بن عمرو الأسلمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرد الصوم يعني أصوم أيام متتالية أفأصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يقولون حمزة بن عمرو قال إني أسرد الصوم. نقول ليس في قول حمزة بن عمرو إني أسرد الصوم أنه يصوم الظهر، وإنما أسرد الصوم يعني ماذا؟ يعني أصوم أيام متتاليات ثم أفطر، وأصوم أيام متتاليات ثم أفطر. ومما يدل على هذا حديث أسامة رضي الله عنه، حديث أسامة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم. هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الظهر؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي نهى عن صيام الدهر. طيب كيف أجابوا على حديث أبي موسى من صام الظهر ضيقت عليه أبواب جهنم؟ قالوا ضيقت عليه يعني ضيقت عنه فلم يدخلها. قالوا ضيقت عليه أبواب جهنم يعني إيش؟ ضيقت عنه فلم يدخلها، فلم يدخلها. طيب ومن أدلتهم أيضا الذي قرأناه الآن لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص وقال له، أرشده إلى صيام داود وقال له وذلك مثل صيام الدهر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا بهذا ويقول هذا مثل هذا، فهذا يدل على جواز الممثل به. نقول لا، لا يدل عليه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صيام الدهر يعني إن قدر صيامه، يعني لو فرض أن صيام الدهر مشروع فهذا مثل هذا، فهذا مثل هذا. طيب وقد ثبت عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قيل له إنك لتقل الصيام، إنك لتقل الصيام. قال ابن مسعود ما لنا نراك يعني قليل الصيام، إنك لتقل الصيام. فقال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام، والقراءة أحب إلي من الصيام. وهذا إسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قالوا له إنك لتقل من الصيام، ما لنا نراك قليل الصيام، قال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة. ولذلك كما ذكرنا أن الإنسان يكون وسطا في جميع العبادات حتى لا تطغى عبادة على عبادة أخرى، فهو رضي الله عنه قلل من الصيام لأجل ألا يطغى على القراءة وعلى بقية العبادات والحقوق الموكولة إليه. ومع كل هذا فبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر يعني هذه الأقوال فرجح صيام الظهر لمن استطاعه، يقول وصيام الظهر يعني راجح لمن استطاعه. نقول لا يستطيع هذا إلا نبي، صيام الظهر لا يستطيعه إلا نبي. وقد قرأنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له إنك لن تستطيع ذلك، وإنما الذي يستطيع أن يصوم على الدوام هو النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل الصوم ماذا قال؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأما بقية الناس لا يستطيعون صيام الدهر، ولأجل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك برقم 1979 و1980 قال باب صوم داود عليه السلام، وقدم قبل هذا باب صوم يوم وإفطار يوم. يعني الإمام البخاري لما ذكر هذه الأبواب قال باب صوم يوم وإفطار يوم، بعده مباشرة قال باب صوم داود عليه السلام، مع أن البابين لهما نفس المعنى، فلماذا كرر؟ قالوا حتى يبين أنه للعبد أن يقتدي بالأنبياء، وأن يبين أن هذا الصوم إنما هو صوم نبي، فالأصل هو الاقتداء بالأنبياء، إلا ما كان في شرعنا يخالف شرعهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقتدي بالأنبياء قبله، إلا ما شرع الله تبارك وتعالى في شريعتنا يخالف ما كان في الشرائع قبلنا. ومن ذلك ما كان معروفا في شريعة يوسف عليه السلام أن الرجل كان إذا حي الرجل انحنى له وسجد له وركع له، فنقول هذا منهي عنه، وللأسف يعني كثير من المسلمين يفعل هذا، إذا سلم عليك وصافحك تجد منه انحناء وهكذا، هذا خطأ كبير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، نهى أن ينحني الرجل للرجل. ولما ذهب حذيفة رضي الله عنه إلى الشام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له تحية وتكريما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلح ذلك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبين أن صيام يوم وإفطار يوم فيه اقتداء بنبي الله داود عليه السلام. وذكر الحافظ يعني في هذا الموضع فوائد أخرى لهذا الحديث سوف نأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس قادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.